والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم أخذ في القراءة ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الأخرى مثل ما فعل في الأولى، فاستكمل في الركعتين 4 ركوعات و4 سجدات، ورأى في صلاته تلك الجنة والنار، وهم أن يأخذ عنقودا من الجنة فيريهم إياه، ورأى أهل العذاب في النار، فرأى امرأة تخدشها هرة ربطتها حتى ماتت جوعا وعطشا، ورأى عمرو بن مالك يجر أمعاه في النار. ورأى عمرو بن مالك يجر أمعاه في النار وكان أول من غير دين إبراهيم. وكان أول من غير دين إبراهيم، ورأى فيها سارق الحاج يعذب، ثم انصرف فخطب خطبة بليغة، فروى الإمام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في بيان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف حينما كسفت الشمس على عهده صلى الله عليه وسلم، وأنه أمر بلالا فنادى في الناس الصلاة جامعة. وذكر العلماء رحمهم الله أن كلمة الصلاة يجوز فيها الرفع والنصب، الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، فتكون الصلاة جامعة مبتدأ وخبر، أو الصلاة على الإغراء أي إلزم الصلاة جامعة حال، فهذا مروي بالوجهين. فنادى في هذا الصلاة جامعة، فاجتمع الناس وصلى بهم صلى الله عليه وسلم، فقرأ الفاتحة ثم قرأ سورة طويلة، ثم ركع صلى الله عليه وسلم ركوعا طويلا، ثم نهض وقرأ قراءة طويلة وهي أقصر من القراءة الأولى، ثم ركع صلى الله عليه وسلم ركوعا طويلا وهو أقل من الركوع الأول، ثم سجد صلى الله عليه وسلم سجودا طويلا، ثم جلس بين السجدتين، ثم سجد سجدة أخرى صلى الله عليه وسلم، ثم فعل في الركعة الثانية كما فعل في الركعة الأولى في كل شيء، كل ما كان بعده فهو أقصر مما قبله من قراءة وركوع وسجود. ثم إنه صلى الله عليه وسلم حصل له شيء من معجزاته وشيء من كراماته صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فإنه في الصلاة عرضت عليه الجنة والنار وهو يصلي صلى الله عليه وسلم، فرأى الجنة وما فيها من النعيم، وأنه لما رأى قطف عنقود من عنب أراد أن يتناوله ليريه الناس، ثم بعد ذلك تأخر صلى الله عليه وسلم ولم يأخذه، ثم ورأى النار ومن يعذب فيها، فرأى أناسا كانوا معلومين في الجاهلية، رأى منهم عمرو بن مالك الذي سيب السوائب وهو الذي أول من أتى بالأصنام إلى جدة وأخرجها من جدة، فجعل الناس يعبدون الأصنام، غير دين إبراهيم، وكان فيما قبل الناس على دين إبراهيم، فهو الذي غير وأتى بالأصنام وأمر الناس بعبادتها. ثم أيضا رأى امرأة في النار تعذب في هرة، وهذه الهرة كانت في الدنيا أمسكتها وربطتها حتى ماتت جوعا، فهذا يدل على أن الإنسان يعذب في الإساءة إلى الحيوان، سواء بقتله كهذه المرأة أو بتعذيبه، وأنه مسؤول يوم القيامة عن هذا الحيوان، كما أن بعكس ذلك الإحسان إلى الحيوان يثاب عليه ويكتب له به أجر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر، وكما في حديث البغي من بني إسرائيل التي كانت عطشا فنزلت في البئر وشربت، ثم خرجت فرأت كلبا يمص الثرى بفيه من شدة العطش، وقالت لقد أصاب هذا الكلب من الظمأ مثل ما أصابني، فنزلت للبئر وأخذت الماء وملت خفها وعضته بفمها حتى خرجت وأسقت الكلب، بعد ذلك شكر الله لها وأدخل وغفر لها. فهذا يدل على أن الإحسان مطلوب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وكل هذه من أدوات العموم، وشيء كذلك ذكرة عن كل شيء، كل شيء. فمهما عمل الإنسان من معروف مع آدمي مسلم أو غير مسلم أو حيوان أو أي شيء مما هو لا يؤذي الناس، أما إذا كان غير مسلم ولكنه مسالم للمسلمين وعملت معه معروف فلا يضيع عند الله، وإذا كان محارب فهذا لا يجوز أن تساعده، ولا يجب بل يجب قتله، وهو حلال الدم والمال إذا كان محارب للمسلمين ومناصب لهم العداوة. أما إذا لم يكن كذلك وعملت معه معروف فإنك تؤجر على ذلك، لأن الله يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وسبب نزول هذه الآية هو أن أسماء رضي الله عنها لما أتت زوجة أبي بكر رضي الله عنها لما أتت إليها أمها وهي مشركة فنزلت عندها وتوقفت في دخولها في دارها حتى أمرت عائشة أن تسأل النبي، وأخبرتها أن هذه أمها جاءت ومعها بعض الهدايا وهي تريد أن تدخل البيت فهل أدخلها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم أدخليها في البيت وأكرميها. ونزلت هذه الآية لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم. كذلك الحيوان، هذه الهرة تعذب المرأة فيها وهي حيوان لأنها ربطتها حتى ماتت، وكذلك المرأة التي سقت هذا الكلب واعتقته من الموت بسبب العطش غفر الله لها بسبب ذلك. والله والنبي يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، إنك تحسن إليه ولو أن تريد أن تذبحه أو أن تقتله، فلا بد من الإحسان في كل الحالات. والله سبحانه وتعالى أثنى على المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإذا أحسنت بنية خالصة لله لا تقصد من وراء ذلك شيء فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لك ذنوبك. ولكن الإحسان إلى كل من كان أقرب إلى الطاعة يكون أفضل، فالإحسان إلى العباد وإلى المتفرقين لطلب العلم وإلى المحافظين على العبادات والمحافظين على الطاعات والمجتنبين للمعاصي، إذا أحسنت على هؤلاء فيكون هذا أكمل وأبلغ في الأجر وأعظم لك أجرا، وإن أحسنت إلى غيرهم فتثاب أيضا عليه. فهكذا ينبغي للمسلم. فالنبي رأى الذي يجر، رأى الذي يسرق الحاج كان معه محجن وكان يجلس بين الناس ثم يسحب محجنه فربما جر شيئا فإن فطن له الناس قال ما دريت وهذا محجني، وإن لم يفطنوا له سرقهم، فرأه يعذب في النار صلى الله عليه وسلم. فرأى فهذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وكرامة من كراماته صلى الله عليه وسلم. كل هذا رآه في صلاته صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف. نعم.
فروى الإمام أحمد أنه لما سلم حمد الله وأثنى عليه وشهد الله أن لا إله إلا الله وشهد أنه عبده ورسوله، ثم قال أيها الناس أنشدكم بالله إن كنتم تعلمون أني قصرت عن شيء من تبليغ رسالات ربي لما أخبرتموني ذلك، فقام لما أخبرتموني ذلك، فقام الرجال فقالوا نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك، ثم قال أما بعد فإن رجالا يزعمون أن كسوف هذه الشمس وكسوف هذا القمر وزوال هذه النجوم عن مطالعها لموت رجال عظماء من أهل الأرض، وإنهم قد كذبوا ولكنها آيات من آيات الله تبارك وتعالى، يعتبر بها عبادة، فينظر من يحدث له منهم توبة، وأيم الله لقد رأيت منذ قمت ما أنتم لا قوة من أمر دنياكم وآخرتكم، وإنه والله لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا آخرهم الأعور الدجال ممسوح العين اليسرى كأنها عين أبيد تحيا لشيخ حينئذ من الأنصار بينه وبين حجرة عائشة، وأنه متى يخرج فسوف يزعم أنه الله، فمن آمن به وصدقه واتبعه لم ينفعه صالح من عمله سلف، ومن كفر به وكذبه لم يعاقب بسيء من عمله سلف، وإنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس، وإنه يحصر المؤمنين في بيت المقدس فيزلزلون زلزالا شديدا ثم يهلكه الله عز وجل وجنوده، حتى إن جذم الحائط أو قال أصل الحائط أو أصل الشجرة لينادي يا مؤمن يا مسلم هذا يهودي أو قال هذا كافر فتعال فاقتله. قال ولن يكون ذلك حتى تروا أمورا يتفاقم شأنها في أنفسكم وتسألون بينكم هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرا، وحتى تزول جبال عن مراتبها ثم على ذلك القبض. وقد روي عنه أنه وحتى تزول الجبال عن مراتبها ثم على أثر ذلك القبض. أثر ذلك القبض أو
قبض
القبض. وقد روي عنه أنه صلاها كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع ركوعات أو كل ركعة بركوع واحد، ولكن كبار الأئمة لا يصححون ذلك ويرونه غلطا، وأمر في الكسوف بذكر الله والصلاة.
هذا كان صلى الله عليه وسلم لما انصرف من صلاة الكسوف وعظ الناس وذكرهم صلى الله عليه وسلم وقال أنشدكم بالله، هل قصرت فيما عهد إلي ربي وهل نصحت؟ فشهدوا له بما يعلمون وقالوا نشهد أنك أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت الأمة. فهو صلى الله عليه وسلم لم يقصر شيء بشيء مما أمره الله به. ثم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم وعظهم وذكرهم وأخبر عما يتحدث به بعض الناس إذا انكسفت الشمس أو خسف القمر أو زالت بعض النجوم عن مكانها أو رمي بشيء من الشهب، فيقولون هذا الأمر حدث لموت عظيم أو لولادة عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هذه خرافات ونهاهم عن هذا وأخبرهم أن هذا لا تعلق له بذلك. ثم أخبرهم صلى الله عليه وسلم بالسبب فقال إنما يخوف الله عباده، يعتبر عباده، يعني يرسل هذه الآيات من أجل أن يعتبروا ومن أجل أن يخافوا ويرجعوا إلى الله ويستغفروا من ذنوبهم. فبين صلى الله عليه وسلم الحكمة في حدوث الخسوف وحدوث الكسوف وكذلك أيضا ما يحصل في الأجرام السماوية أن هذا من الله يخوف به عباده، وهذه نعمة من الله أن يخوفهم بهذه الأمور قبل أن يحل بهم العذاب، لأنه إذا حل بهم العذاب لا ينفعهم شيء ولا يقبل من أحد شيء. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذرهم وخوفهم عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا رأى بعض العلماء رحمهم الله أن النبي عليه الصلاة والسلام ركع في كل ركعة ركوعين أو ثلاثة ركوعات أو أربع ركوعات، وبعضهم رأى أنه في ركوع واحد كغيرها من الصلوات. والعلماء رحمهم الله جهابذة العلماء وكبار الأئمة لا يصححون تلك الروايات، وإنما عمدتهم على هذه الرواية أنه ركع في كل ركعة ركوعين صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المعمول به وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله. وإن كان بعض العلماء يقول لو مثلا ركع ثلاثة ركوعات أو أربع ركوعات في كل ركعة فهذا لا بأس به لورود بعض الأحاديث بذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لهم كيفية الصلاة وخوفهم وذكرهم بالله، وبين لهم أيضا خوفهم من المسيح الدجال، وأخبر أن المسيح الدجال سيخرج، وأنه قال عليه الصلاة والسلام إذا خرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، أنا أكفيكم إياه، ولكن إذا خرج بعد موتي يقول صلى الله عليه وسلم فكل حجيج عن نفسه والله خليفتي على عباده المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى يسدد عباده المؤمنين ويوفقهم ويلقنهم الحجج ويربط على قلوبهم فلا يتبعوه. وإن كان كثير من المنافقين والمنافقون أو الذين إيمانهم ضعيف ربما يتبعونه ويصدقونه ويكونون من جنوده، ولأن اليهود هم جنده واليهود هم الذين ينتظرونه وينتظرون سلطانه وينتظرون ولايته، ولذلك يتجمعون هناك في بيت المقدس ووجود اليهود هناك، ثم يحصل لهم ملحمة عظيمة وفتنة كبيرة، يتقاتل المسلمون واليهود وهو مع اليهود يقاتل، ولكن ينصر الله المسلمين عليهم وينزل المسيح الدجال وينزل المسيح عيسى بن مريم عليه السلام ويقتل المسيح الدجال كما جاء أنه يقتله بباب لد، اللد التي في إسرائيل الآن، فهو يقتله عند بابها. ولذلك ذكر بعض العلماء رحمهم الله لما بعض أمارات الساعة وعلامات الساعة وذكروا منها خروج الدجال، فقال وذكر في نزول عيسى عليه السلام وأخبر قال وأنه يقتل للدجال بباب لد خلي عن جدالي، فهو يقتله بباب لد وينتصر المسلمون على الكفار حتى إن الشجرة لتقول يا مسلم هذا يهودي تعال فاقتل، والجذم الحائط يقول يا مسلم هذا يهودي تعال فاقتله فيأتي ويقتله، أو يقول هذا كافر تعال فاقتله. فإذا قتل المسيح قتل عيسى عليه السلام المسيح الدجال لذلك انتصر المسلمون وقام دين الله، ولم يقبل المسيح عليه السلام من أحد إلا دين الإسلام، وتكون الأمة على دين محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان عيسى عليه السلام هو الذي يقوم بهذا ولكنه ينزل ويحكم بحكم محمد ويكون من أمة محمد ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويمكث في الأرض ما يمكث ما شاء الله، ثم يأتي عليه السلام ويستقر بالمدينة ويتوفى بالمدينة ويدفن مع النبي عليه الصلاة والسلام. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الدجال لا يأتي مكة ولا يأتي المدينة وأن الله يحميهما عنه، ولكن ترجو إذا وقف عند باب المدينة ترجف المدينة ويخرج منافقوها، وكذلك مكة ترجف ويخرج منافقوها ويبقى المؤمنون. فمسيح الدجال أمره عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يخوفه أمته، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم لما ذكرهم بالدجال ووصفه لهم وأخبره بما معه أخبرهم بما معه من الفتن ومن الأمور التي تفتن الناس، خاف الصحابة حتى إن بعضهم قال إن وهو والنبي يخطب يلتفت ينظر إلى بعض النخيل يقول لعل الدجال خرج الآن من شدة ما خوفهم صلى الله عليه وسلم منه. فلذلك أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ به في صلاتنا في دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من فتنة الأحياء والممات ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فالمؤمن ينبغي أن يدعو الله ويسأله في كل صلاة في التشهد الأخير بعدما يكمل التشهد يأتي بهذا الدعاء، لأن النبي أمرنا به ولأن فتنته عظيمة. ولكن الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.
وأمر في الكسوف بذكر الله والصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة والعتاقة.
نعم، هذا بعد ما تنتهي الصلاة، فينبغي للإمام أن يحث الناس وأن يتسابق الناس إلى ذكر الله والتوبة والاستغفار والصدقة، لأن هذه مما تكفر الذنوب، وهذه مما الله سبحانه وتعالى يكشف عنهم ما حل بهم. فإذا فعلوا ذلك وعملوا هذا فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم، ينذر عباده ويذكرهم، فإذا رجعوا إليه كشف عنهم.
فصل. وثبت عنه أنه استسقى على وجوه، أحدها يوم الجمعة.
نعم، هنا لما انتهى من ذكر صلاة الجمعة وذكر صلاة العيدين وذكر صلاة الكسوف، ذكر الآن صفة صلاة الاستسقاء، وبدل وابتدأ بالأهم في الأهم، ذكر الجمعة لأنها فرض عين على كل مسلم، ثم ذكر العيدين لأنهما فرض كفاية، ثم ذكر صلاة الكسوف وهي سنة، وكذلك الاستسقاء، إلا أن الكسوف سنتها متى حصل، ثم ذكر ذا سنية الاستسقاء إذا احتاج الناس إلى ذلك.
أحدها يوم الجمعة على المنبر في أثناء الخطبة، والثاني أنه وعد الناس يوما يخرجون فيه إلى المصلى، فخرج لما طلعت الشمس متواضعا متبذلا متخشعا متوسلا متضرعا، فلما وافى المصلى صعد المنبر إن صح، ففي القلب منه شيء.
نعم، إن صح، لأنه لم يكن في مصلى، مصلى العيد لم يكن فيه منبر، فلذلك قال المصنف رحمه الله إن صح، إن صح أنه وضع له من هناك منبر، لكن لم يثبت أنه وضع له منبر في مصلى العيد صلى الله عليه وسلم. نعم.
فحمد الله وأثنى عليه وكبره، وكان مما حفظ من خطبته ودعائه الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت تفعل ما تريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته، واجعل ما أنزلته علينا قوة لنا وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه وأخذ في التضرع والابتهال والدعاء، وبالغ في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة، وحول إذ ذاك رداءه وهو مستقبل القبلة، فجعل الأيمن على الأيسر وعكسه، وكان الرداء خميسة سوداء، وأخذ في الدعاء مستقبل القبلة والناس كذلك، ثم نزل فصلى بهم ركعتين كالعيد من غير نداء، قرأ في الأولى بعد الفاتحة بسبح، وفي الثانية بالغاشية، الثالث أنه استسقى على
هنا بيّن المصنف رحمه الله كيفية صلاة الاستسقاء، وهو أن الناس إذا أجدبوا وكحط المطر فيستحب لهم أن يستسقوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما اشتكى إليه الناس قلة الأمطار وهلك المواشي وتوقف المطر، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يخرجوا وعين لهم يوما معين، ولكنه ذكرهم قبل ذلك، وذكرهم أن يتوبوا إلى الله وأن يستغفروا إليه وأن يكثروا من الصدقة وأن يكثروا من الصيام، فذكرهم صلى الله عليه وسلم وأمرهم بذلك، ثم إنه خرج في ذلك اليوم الذي وعدهم فيه صلى الله عليه وسلم، فخرج صباحا وقت صلاة العيد عليه الصلاة والسلام، وخرج متخشع في غاية من الذل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، فمستغفرا ذاكرا لله تائبا إليه صلى الله عليه وسلم، والصحابة ينظرون إلى النبي ويقتدون به عليه الصلاة والسلام. ثم لما أتى إلى المصلى عليه الصلاة والسلام اختلف الناس هل صلى قبل الخطبة أو أنه صلى بعد الخطبة، ذكر مصنفون أنه صلى بعد الخطبة، والعلماء رحمهم الله يقولون أنه مخير، لأنه ورد هذا وورد هذا، فقالوا مخير بين أن يصلي الصلاة قبل الخطبة أو أنه بعد ما يخطب يصلي ركعتين، فإن فعل هذا أو فعل هذا، لأنه إن فعل هذا قدم الصلاة فقد شبهها بصلاة العيد، وإن قدم الخطبة فقد شبهها بصلاة الجمعة، فهذا كله وارد من فعله صلى الله عليه وسلم. ففي صلاة الجمعة كان يقدم الخطبة ثم الصلاة، وفي صلاة العيد كان يقدم الصلاة ثم الخطبة. وصلاة الاستسقاء قال العلماء إن فعل هذا أو فعل هذا، لأنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إنه خطب صلى الله عليه وسلم وأثنى على الله وابتدأ بالحمد، فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ويناسب ذكر هذا الحمد والثناء لأنه سبحانه وتعالى محمود في كل الأحوال، في حال الرخاء وفي حال الشدة، فهو محمود على كل حال سبحانه وتعالى، له الحمد دائما. فحمد الله ثم أيضا أثنى عليه بصفة الرحمة، لأن المقام مقام رحمة ومقام انتظار رحمة الله ومقام تضرع لله، فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فهو ذكر الحمد لله لأنه محمود على كل الأحوال، وذكر الرحمة لأن المقام مقام استعطاف ومقام رحمة لله سبحانه وطلب الرحمة من الله سبحانه وتعالى. ثم قال مالك يوم الدين أيضا، أتى بهذا الوصف سبحانه وتعالى، وأنه مالك يوم الدين ومالك الآخرة ومالك عبيده، فهو الذي يتصرف بهم، فقدم هذا صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا قال بعد ذلك الحمد لله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فله الحكم إن أسقى عباده أو منعهم القطر أو أرسل عليهم السماء مدرارا، فكل هذا بفضله وكله برحمته سبحانه وتعالى، وله حكمة البالغة. وإذا حصل على النقص شيء فهذا عدل منه سبحانه وتعالى، لأن الله يقول ما أصابك من سيئة فمن نفسك، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فكل ما غالب ما يصيب ابن آدم فهو من ظلمه لنفسه ومن تعديه على حرمة الله أو تعديه على عباد الله، لأن الله يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، ولكنه يعالجهم، فإذا استمروا بطغيانهم وحصل منهم الغفلة أو حصل منهم التعدي مسهم ببعض الشيء حتى يعودون إلى الله ويرجعون إليه، فإن استمروا عاقبهم وعذبهم، وإن رجعوا إليه رطف بهم ورحمهم سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي للمؤمن في كل حالة من حالاته، سواء النعمة العامة أو المضرة العامة أو المنفعة الخاصة أو المضرة الخاصة، فيبتهل العبد إلى ربه ويتوب إليه ويستغفره. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، هل إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم شيطانهم، فلما قست قلوبهم عاقبهم الله سبحانه وتعالى. فالنبي ذكرهم ووعظهم وبين أن الله بيد كل شيء وأنه يحكم ما يشاء ويريد، ثم ذكر الاستغفار لأن الله أمرنا بالاستغفار خصوصا عند طلب المطر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في قصة نوح عليه السلام حينما قال لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، بسبب الاستغفار. فإذا أصاب الإنسان نقص في دينه أو نقص في بدنه أو نقص أو جاءه مضرة تخصه أو مضرة عامة على المسلمين، فينبغي يبادر إلى التوبة والاستغفار، لأن الاستغفار جعله الله سببا لنزول المطر، وجعله سببا لزيادة المياه، وجعله سببا أيضا لصلاح الثمار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يغفر لكم ذنوبا، ثم زيادة على هذا إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال ويمددكم كذلك الأنهار وجلب الأنهار وصلاح الثمار ونمو الأشجار وغفران الذنوب. فهكذا ينبغي يستغفر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فالرسول ذكرنا بهذا وأمرنا بهذا عليه الصلاة والسلام، ولذلك استجاب الله دعاءه ونزل من المطر، حتى إن الناس طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله أن يوقف عنهم المطر. نعم، هذه حالة. نعم، الحالة الثانية أنه ربما كان يستسقي في خطبة الجمعة صلى الله عليه وسلم كما سيأتي.
الثالث أنه استسقى على منبر المدينة في غير الجمعة.
نعم، استسقى صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة أيضا، وهو أنه لما دخل سليك الغطفاني والنبي يخطب قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل وجاء العيال، فادعوا الله أن يغيثنا. فقام النبي عليه الصلاة والسلام ودعا في خطبة الجمعة واستسقى ولم يخرجوا من المسجد حتى نزل عليهم المطر. ثم لما كان في الجمعة واستمر المطر إلى الجمعة الثانية. ثم لما كان في الجمعة الثانية والنبي يخطب دخل، قيل أنه سليك الغطفاني هو بنفسه، وقيل أنه رجل آخر، وقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادع الله أن يمسكها عنا. فدعا الله وخرجوا من المسجد يمشون صحوا، فاستجاب الله دعاءه صلى الله عليه وسلم. فهذه كونه خرج إلى المصلى وصلى ركعتين وخطب، والأمر الثاني أنه خطب في الجمعة، والأمر الثالث أنه دعا في الاستسقاء بدون صلاة وبدون خطبة الجمعة فاستسقى. وهذا موطن ثالث من مواطن أيضا الاستسقاء، وهو أن العبد أن الناس يسألون الله ويمدون أيديهم إليه سبحانه وتعالى أن يغيثهم.
الثالث أنه استسقى على منبر المدينة في غير الجمعة ولم يحفظ عنه فيه صلاة. الرابع أنه استسقى وهو جالس.
فلذلك أخذ بعض العلماء قال أن الاستسقاء عملا بهذا الحديث أنه ما يحتاج إلى صلاة ولا يحتاج، إنما يتقدم الإمام ويخطب ويسأل الله بالدعاء، يسأل الله ويبتهل إليه بإنزال الغيث ويكفي بدون صلاة وبدون شيء. ولكن ثبت أنه صلى الله عليه وسلم خرج به من المصلى وصل وخطب وصلى ركعتين صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه حالات يفعل المسلم منها ما يشاء، يفعل احتارة هذه، ويفعل أحيانا بخطوة الجمعة، وأحيانا يسأل الله سبحانه وتعالى ولو بدون صلاتنا.
الرابع أنه استسقى وهو جالس في المسجد رفع يديه ودعا الله عز وجل.
في مجلسه وطلب من الله سبحانه وتعالى السقيا، لأن الإنسان يدعو الله في كل حاله. يدعو الله وهو ماشي، يدعو الله وهو جالس، يدعو الله وهو في صلاته، يدعو الله وهو مضطجع. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض، فهذه حالة المؤمن في حالة واحدة، في كل حالاته يذكر الله ويستغفر ويسأل ويلتجئ إليه. نعم.
الخامس أنه استسقى عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء وهو خارج باب المسجد الذي يدعى اليوم باب السلام، نحو قذيفة حجر منعطف عن يمين الخارج من المسجد. السادس أنه استسقى في بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى الماء فأصاب المسلمين العطش فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعض المنافقين لو كان نبيا لاستسقى لقومه كما استسقى موسى لقومه، فبلغه ذلك فقال أوقد قالوها عسى ربكم أن يسقيكم ثم بسط يديه فدعا فما رد يديه حتى أظلهم السحاب وأمطروا وأغيث صلى الله عليه وسلم في كل مرة، واستسقى مرة فقام أبو لبابة فقال يا رسول الله إن التمر في المرابط، فقال اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة عريانا فيسد ثعلب مربده بإزاره، وأمطرت فاجتمعوا إلى أبي لبابة فقالوا إنك لن تقلع حتى تقوم إنها لن تقلع حتى تقوم عريانا فتسد ثعلب مربدك بإزارك، ففعل فأقلعت السماء. ولما كثر المطر سألوه الاستصحاء فاستصحى لهم وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام اللهم على الضراب والآكام والجبال وبطون الأودية ومنابت الشجر. وكان صلى الله عليه وسلم
هكذا كان يدعو صلى الله عليه وسلم إذا خيف كثر المطر وازداد وخيف على الناس منه خاف أن تهدم بيوتهم، كان صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء اللهم على الآكام، اللهم على الضراب والآكام، والضراب الجبال الصغيرة والآكام المرتفع من الأرض، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، يعني المحلات اللي ما فيها أحد، الجبال والأكام والأودية يكون المطر عليها، يعني معنى ولا يكون على المدن التي يحصل فيها ضرر وانهدام بيوت وكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهذا الدعاء فاستجاب الله له سبحانه وتعالى وأقلعت عنهم. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال صيبا نافعا ويحصر ثوبه.
نعم، يقول صيبا نافعا أي اللهم اجعله صيبا نافعا، صيبا نافعا يعني المطر، فيدعو الله بالبركة وأن يكون نافعا للناس. فإذا خاف صلى الله عليه وسلم من كثرة المطر قال اللهم حولنا ولا علينا. نعم.
ويحصر ثوبه حتى يصيبه من المطر.
نعم، يحصر ثوبه صلى الله عليه وسلم حتى يصيبه المطر، ولأنه عليه الصلاة والسلام قال إن هذا المطر مبارك وأنه حديث عهد بربه، والله سبحانه وتعالى يقول وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، فهو ماء مبارك. فإذا جاء المطر يستحب للمسلم اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام أن يتعرض للمطر ليصيبه شيء منه لأنه بركة. نعم.
وسئل عن ذلك فقال لأنه حديث عهد بربه. وقال الشافعي أخبرني من لا أتهم أن يزيد بن الهادي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سال السيل قال أخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر منه.
تطهر. نعم. كان صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر عليهم بالمدينة ووقف يقول النبي عليه الصلاة والسلام اخرجوا بنا إلى هذا الوادي، فكان يخرج صلى الله عليه وسلم إلى وادي بطحان وغيره من أودية المدينة القريبة ويتوضأ، اخرجوا بنا إلى هذا الماء المبارك فنتطهر منه، لأن الله سماه ماء طهورا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخرج ويرى الماء ويتوضأ عليه الصلاة والسلام وفرحا به مسرورا بهذا، لأنه فيه مصلحة الناس وفيه نفع الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام من أحرص الناس على ما ينفع الناس.
إذا سال السيل قال أخرجوا بنا
أخرجوا بنا
إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر منه ونحمد الله عليه. وأخبرني من لا أتهم عن إسحاق بن عبد الله أن عمر كان إذا سال السيل ذهب بأصحابه إليه وقال ما كان ليجيء من مجيئه أحد إلا تمسحنا به. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الغيم والريح عرف ذلك في وجهه فأقبل وأدبر، فإذا أمطرت سري عنه وكان
يعني كان بالله أعرف كان منه أخوف. لما كان صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأعلم الناس بكل شيء صلى الله عليه وسلم مما علمه الله، فكان إذا رأى الرياح الشديدة ورأى السحب يكون عنده شيء من الخوف صلى الله عليه وسلم، ويخرج ويدخل، فإذا نزل المطر سري عنه، يعني زال ما به من الكرب، لأنه صلى الله عليه وسلم يخشى أن يكون عقوبة من أن الناس يرتكبوا معاصي الله، ويخشى أن يكون هذا عذاب، لأن الله أرسله ليكون عذابا عليهم كما أرسل الطوفان على قوم نوح وأهلكهم عذابا عليهم. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يخشى أن يكون، فإذا أمطر ونزل المطر سري عنه صلى الله عليه وسلم وانشرح صدره وأعلم أن هذا خير. وكما ذكر الله سبحانه لما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، قالوا ها عارض ممطرنا، فقال بل فيه عذاب أليم، نعم بل هو ما استعجلتم به فيهم فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم الظالمين. فالظلم عواقبه وخيمة، فربما بعض الناس إذا رأوا السحب وكذا قالوا هذا خير وهذا ربما يكون فيها العذاب. فينبغي أن يكون المسلم بين الخوف وبين الرجاء، يخاف من ذنوبه ويخاف من عقاب الله سبحانه وتعالى من لما يعلمه من نفسه ولما يعلمه من أحوال الناس معصي الله سبحانه وتعالى، فيكون خائف ويكون في أيضا في نفس الوقت راجل ما عند الله، فهو بين الخوف وبين الرجاء. فإذا رأى الخير ونزل الخير استبشر وفرح بذلك وحمد الله وأثنى عليه.
فإذا أمطرت سري عنه وكان يخشى أن يكون فيه العذاب. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في سفره وعباداته فيه. كانت أسفاره صلى الله عليه وسلم دائرة بين أربعة أسفار: سفر لهجرته، وسفر للجهاد وهو أكثرها، وسفر للعمرة، وسفر للحج. وكان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه.
نعم عليه الصلاة والسلام كان يسافر، ولم يكن يمتنع من الأسفار صلى الله عليه وسلم، فقد سافر في الهجرة، انتقل من مكة إلى المدينة وهو مسافر صلى الله عليه وسلم، ثم كان يغزو ويسافر كما سافر من المدينة إلى بدر لغزوة بدر، وسافر صلى الله عليه وسلم لعدة غزوات مع أصحابه. فكان صلى الله عليه وسلم يغزو ويسافر عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا يسافر إلى العمرة، وكذلك يسافر إلى الحج كما اعتمر صلى الله عليه وسلم في عمره المعلومة، وكذلك في حجه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. فكان صلى الله عليه وسلم ولما كان هذا السفر يحتاج إلى آداب وله أحكام تخصه وله أحكام تتعلق بالمسافر فيما يتعلق بدينه وفيما يتعلق بأدبه وفيما يتعلق بمعاملته مع أصحابه، فله أحكام وله سنن وله آداب. فكان عليه الصلاة والسلام هو الغاية في صلى الله عليه وسلم في عمله في أسفاره، سواء في عباداته في صلاته في صيامه، في ذكره، في تسبيحه، في تهليله، وكذلك أيضا في معاملته لأصحابه في السفر، فهو يعاملهم صلى الله عليه وسلم أحسن المعاملة، ويرشدهم ويناصحهم عليه الصلاة والسلام، وينبه جاهلهم ويذكر غافلهم. فله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في الحضر وفي السفر وفي المسجد وفي الطريق وفي أي مكان دواما صلى الله عليه وسلم يرشدهم ويبين لهم أمانهم ويبين لهم ما ينفعهم عليه الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام هو غاية في الأخلاق، وغاية في حسن التعليم، وغاية في حسن الإرشاد. وكل هذه التعليمات وكل هذه الأمور إنما يتلقاها من الله سبحانه وتعالى، فيتلقاها من الله بواسطة جبريل، وهو يعلم الناس ويرشدهم. وبين النبي عليه وبين الله سبحانه وتعالى أن نبيه صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا كما قال: وإنك لعلى خلق عظيم. فكان صلى الله عليه وسلم أيضا يتخلق بأخلاق القرآن كما قالت عائشة لما سئلت عن خلق النبي، قالت: كان خلقه القرآن. فيتأدب بآداب القرآن، ويمتثل أوامر القرآن، ويتوجه بتوجيهات القرآن الكريم. هذا خلقه صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.